الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلها عظيما ودودا غفورا يغفر الذنوب ولا يبالي مقيل عثرات العاثرين وقابل اعتذار المعتذرين لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وإمامنا ومرشدنا ومربينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي أمراء المؤمنين بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين وعن الحمزة والعباس وأزواج النبي الطاهرات من الدنس والأرجاس وعن بضعة الرسول فاطمة الزهراء البتول وبقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله جل في علاه في الأولين والآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الأحبة الكرام تزداد عندنا الهموم والغموم فلكل واحد منا جبالا من الهموم وجبالا من الغموم إذا أردنا أن نحسب ذلك أو نفترضه على المستوى الاجتماعي فإن الكثير من الناس يعيشون في هموم عظيمة وغموم عديدة وهذا أمر واقع بالفعل فالمسلم لا يفتر يتعرض دائما لأنواع كثيرة من الهموم لأنواع كثيرة من الغموم فترى المسلم لديه هما ولديه غما يعيش معه في حياته فيأكل كل ما أكل ويشرب كل ما شرب وينام معه حتى عندما ينام تراه يكون معه دائما حيث يحل وحيث يرتحل ولهذا أيها الأحبة الكرام أصبحت الهموم الاجتماعية أمرا واقعا في مجتمعاتنا الإسلامية. وإذا كان البعض في البلدان الإسلامية يشاركنا في هذا الهم، في الهم الاجتماعي، إذا كانت أكثر البلدان الإسلامية والمجتمعات الإسلامية تشاركنا في الهم الاجتماعي، فإن همنا يتعدى هذا الإطار ليكون هناك همًا واقعًا في القلب مستقرًا، وهو الهم الذي يتعلق ببلدنا وما فيه من هموم وغموم، وما عليه من تكالب ومحن، وما يمر من فتن وابتلاءات. وإذا كان البعض من المسلمين ممن كانت قلوبهم حية يعيشون معنا في هذه المحنة، فإن محنتنا تكبر وتتضاعف عندما نحس أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين، يتعرض لمؤامرة الهدم، فإن الهم يكبر. وإن المسلم الصادق، المسلم المخلص، المسلم المتدين تراه لا يستطيع أن ينام وهو يسمع في الأخبار أن هناك طريق ومخطط لهدم المسجد الأقصى. ونسأل الله أن لا يأتي ذلك اليوم، يوم أن نفتح شاشة التلفاز مثلا على خبر عاجل وهو هدم المسجد الأقصى أو هدم جزء من المسجد الأقصى، ثم هدم الباقي من المسجد الأقصى، فإن هذه الهموم تترى علينا أيها الأحبة. ولكن أقول لهؤلاء الشباب الصادقين، الرجال المخلصين، الكبار الطائعين الذين يبكون ليلا ونهارا على هذه الهموم والغموم، أقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا وهو العمل والأمل. فإذا كان هناك شخص يعمل في طاعة الله ورضاء الله، يعمل ليلا ونهارا وليس لديه أمل، فنقول أن العمل لا ينتج ولا يثمر. وإذا هناك شخص يعيش في أمل بالله كبير فيتواكل من دون أن تكون لديه خطة من العمل، فنقول له أن الأمل هذا لا يكفيك. فموضوع خطبتنا أيها الأحبة الكرام لهذا اليوم هو ما علمنا إياه محمد صلى الله عليه وسلم، أن الأمل مع العمل. فمن يظن أيها الأحبة الكرام، من كان يظن، من كان يعتقد، من كان يفكر، من كان يتوقع أن جذوة الإيمان وجذوة الإسلام ستشتعل لتحطم أفكار الوثنية والكفر والجاهلية؟ من كان يظن أن هذه الجذوة الإيمانية الإسلامية ستشتعل على يد 6 نفر من الشباب؟ من كان يظن ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذات يوم، فسمعوا أصواتا لشباب يتكلمون، 6 نفر فقط، فأتوا إليهم فكلموهم وسمعوا منهم ونبهوهم وأصغوا إليهم وتحاوروا معهم ليشعل الله جل جلاله جذوة الإيمان في قلوبهم، ليعلنوا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتبدأ دعوة الإسلام. دعوتكم أيها الأحبة ودينكم أيها الكرام يبدأ على أكتاف هؤلاء النفر 6 فقط. إنه الأمل، إنه الأمل، ولكن مع ماذا؟ مع العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب يعرض نفسه على القبائل والقبائل لا تؤمن به، يعرض نفسه على القبائل والقبائل ترده وتصده، حتى آمن أولئك الستة. فبهؤلاء الستة زرع نبينا صلى الله عليه وسلم البذرة لهذه الشجرة التي أصبحت باسقة في ظلها ثمار كثيرة تقوم إلى يوم القيامة وتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بهؤلاء الستة فقط. ولذلك أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرض مع أصحابه في بداية الدعوة إلى ما تعرض إليه، ماذا حصل؟ خرج وهاجر، انتقل من مكة وهاجر إلى المدينة، والهجرة هي نتيجة المطاردة، هي نتيجة المؤامرة، مؤامرة قتل النبي هي نتيجة القتل، هي نتيجة التعذيب، هي نتيجة الملاحقة. هذه الأمور كلها ماذا أنتجت؟ أنتجت هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأثناء هذه الهجرة العصيبة على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى نفس صاحبه أبي بكر، وعلى نفس أتباعه رضي الله عنه، ترى أن المشركين يصلوا إلى الغار، فيقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فيأتي مع العمل وهو الهجرة، عمل عظيم، يأتي أمل المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أمل عجيب في موقف عصيب. نعم أيها الأحبة، ثم يخرج، ثم يمشي، ثم يلحق بهم سراقة، فيأتي سراقة يقول: أبو بكر يا رسول الله، هذا هو الطلب، قد أتانا يا رسول الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، إن الله معنا. ثم يأتي سراقة، وكان خبيرا في الطلب وخبيرا في الصحراء، فتسوخ أقدام فرسه في موقف عصيب، في موقف رهيب. يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ عمل وأمل عجيب. فيقول له: يا رسول الله، سواري كسرى؟ يعني لم يصدق. قال له: نعم، سواري كسرى، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهت خلافة أبي بكر الصديق. وفي خلافة عمر استطاع سراقة أن يلبس سواري كسرى، حتى لو لم تر هذا الأمل قد تحقق في عيشك، حتى لو لم تر هذا الأمل قد تحقق في حياتك، لكن أملنا بالله جل جلاله قوي. وهذا الأمر لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة فحسب، وإنما الأنبياء كلهم كانوا يعلمونه لأصحابه. فهذا يعقوب عندما حصل به ما حصل، والكل يعرف قصة سيدنا يوسف عليه السلام. يعقوب أباه يقول لأولاده: يا بني، يا بني، في القرآن الكريم: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الأنبياء كلهم يعلمون أصحابهم الأمل. ووصف يعقوب بأن الذي ييأس من روح الله جل جلاله هم القوم الكافرون، وهذا وصف في غاية الخطورة. اليوم تجد بعض المصلين والله يقولون لي أو بعض الناس ممن ضعف أملهم يقولون لي: أنت لماذا تتعب نفسك؟ الناس تعبانة لا ينفع معهم الكلام. أقول لهم: لا والله، العمل بالله جل جلاله والعمل بأهل الصلاح والخير كبير، ولكننا نتخلف عن هذه الحقيقة، ولكننا لا نعلن هذه الحقيقة، ولكننا لا نقول هذه الحقيقة. أو يأتي شخص تقول له: يا رجل، تستطيع أن تنصح هذا الصديق لك في الجامعة، لربما يعتدي على يديك. يقول له: يا أخي، هؤلاء الدعاة وهذه القنوات وهذه الفضائيات ما أثرت به يعتدي على يدي؟ لا، اجعل عملك بالله جل جلاله عظيما. مع ماذا؟ مع العمل. اعمل مع العمل وسترى النتيجة بإذن الله جل جلاله، حتى ولو انقطعت الصلة بينك وبينه وتركته، لربما يأتي يوم يتذكر منك كلمة واحدة فيهتدي على إثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعش إلى اليوم الذي لبس فيه سراقة سوى بيت سراء، حتى لو تركته، حتى لو لم يؤمن عمامك، عملك بالله لا بد أن يكون حاضرا ولا بد أن يكون مستقبلا. ولهذا أيها الأحبة الكرام، نجد أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا خباب بن الأرض رضي الله عنه وأرضاه، كما روى الإمام البخاري في صحيحه يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ يعني من اليأس، يئسوا، يئسوا من كل شيء. فأتوا إلى من؟ إلى من يعلمون أنه مجاب الدعوة. وهذا الإقبال من هؤلاء الصحابة على النبي الذي قد أجاب الله دعوته دلالة على أنه كان يعتريهم شيء من اليأس. فأتوا إلى النبي: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى الأمل، مع العمل الذي هم كانوا قائمون عليه، قال لهم: لقد كان من كان قبلكم يحفر له في الأرض، فيوضع في الأرض، فيوضع منشار على رأسه، فيشق من رأسه نصفين ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لم يخش إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. في هذا الموقف العصيب ماذا تجد؟ تجد أن المصطفى يقول لهم شيئا يعني لا يتخيله العقل من شدة الأمل عند المصطفى، هو أن المسلم يمشي من حضرموت أو من صنعاء إلى حضرموت لم يخش إلا الله والذئب على غنمه. أمل عجيب كان يعلمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أيها الأحبة، لا بد أن يكون هناك أمل حي في قلوبنا. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده ورجال إسناده ثقات عن تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ليبلغن هذا الأمر، يعني أي أمر؟ أمر الدين، أي أمر الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الليل يبلغ كل مكان، لا يوجد مكان فيه ليل، لا يوجد مكان ليس فيه ليل وليس فيه نهار. ولذلك ماذا يقول لهم في أمل عجيب؟ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز، أي هذا الأمر سيبلغ إما بعز وقوة ومناعة وشوكة، أو بذل دليل، أو لربما يشاء الله جل جلاله فيحقق هذا الأمر من دون قتال ومن دون عز ومن دون تعب ومن دون ضنك. فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. يعني أمل عجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقى مدر، بيت مدر ولا وبر، أي بيت فيه شيء من الأبسطة والفرش، إلا أدخل الله فيه هذا الدين. وبالفعل إخوان، لو ركزنا قليلا ونظرنا إلى حال العالم ماذا سنجد؟ سنجد أن هذا الدين ينتشر انتشارا رهيبا يخشاه الآخرون الذين عادوا هذا الدين ويتكلمون عنه ويجلسوا ويشكلوا المؤتمرات والندوات واللقاءات ويصدروا بعض القرارات التي سمعناها قبل فترة يسيرة. لكن السبب من هذا كله ماذا هو؟ السبب هو أن هذه الكلمات النبوية تتحقق ونحن نراها بأم أعيننا. صحيح أن المسلمين في شيء من الذل، صحيح أن المسلمين ليسوا هم الأقوياء، لكن لا بد أن ننظر إلى ديننا. ديننا ينتشر أيها الأحبة، ولم يبق بيت مدر ولا وبر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا دخله. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومصداق ما أخبر به الله جل جلاله في القرآن الكريم. في القرآن الكريم تجد آيات كثيرة تتكلم عن انتشار هذا الدين، عن انتشار هذا الدين، عن انتشار الإسلام، عن انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هذا كثيرا في القرآن الكريم. وعندما استيأس بعض الرسل أنزل الله من السماء آيات تتلى، فقال حتى إذا استيأس الرسل. وقد تكلمنا في هذا المكان قبل سنتين تقريبا عن هذه الآية، حتى إذا استيأس الرسل. انظروا إلى اليأس، لا يأس مع الأمل، وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني عندما وصلوا إلى حالة من اليأس، وذلك لأن بعض الأنبياء عاش 1000 عام البعض منهم لم يؤمن به أحد، البعض منهم عودي، البعض منهم طورد، البعض منهم حاولوا أن يقتلوه، ولكن يقول الله جل جلاله وهو يزرع الأمل. بل انظروا إلى الآية الأخرى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله جل جلاله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره وهنا مفعول لأجله، أي لأجل أن يظهره أو أن يظهره على الدين كله، ولو كره الآخرون من الناس، ولو كره المعادون، ولو كره الذين لا يريدون الخير للمسلمين أيها الأحبة. ولذلك لما نتعرض إلى مثل هذه الهموم، سواء في واقعنا الاجتماعي أو على مستوى أوسع، أو على مستوى يصل إلى مرتبة هدم المقدسات، لا بد علينا أن نستحضر الأمل، وأن نرفع شعار الأمل، وأن نرفع بجانبه أولا شعار العمل. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من الأعمال مع هذا الأمل الذي تكلمنا عنه، والذي بشرتنا به الآيات القرآنية، والذي بشرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل هذا الأمل الذي زرع الآن في نفوسنا، ماذا نجد؟ نجد أننا نحتاج إلى عمل. مثلا الآن الهموم، سواء الهموم الاجتماعية أو هذه الهموم التي تكلمنا عنها، لدينا سلاح أيها الأحبة، أعطانا الله جل جلاله سلاحا عظيما. فإذا فقدنا كل الأسلحة فإن هذا السلاح يملكه كل من يسمعني الآن، لا يوجد شخص لا يملك هذا السلاح. ما هو سلاحنا؟ إنه الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، من منا إذا وقع بالهموم والغموم، والذي إذا سمع بهذه الأخبار جلس في الثلث الأخير من الليل يبتهل ويدعو إلى الله جل جلاله، ولا نقول يجلس في الثلث الأخير من الليل، يخصص جزءا من دعائه بعد الصلوات المفروضة، بعد الأعمال الصالحات، دبر الصلوات المفروضات. إنه عمل أيها الأحبة. أتهزأ كما يقول الشاعر، أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تعلم بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. هذا هو الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا جزء اخترته من العمل، أما العمل كثير كثير، وهذا جزء يستطيع أن يفعله كل الناس، الصغير الكبير، الشيخ الشاب، المثقف الجاهل، حتى لا يقول شخص إن هذا العمل الذي ذكرته لا نستطيع القيام به. ذكرت فعلا وعملا نستطيع كلنا أن نقوم به، هذا هو الدعاء. ويسألونك، ويسألونك الله جل جلاله، الله جل جلاله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الفعل نستطيع كلنا أن نقوم به أيها الأحبة الكرام. هل يوجد إشكال في هذا الفعل؟ هناك إشكال واحد في هذا الفعل حتى نختم به كلامنا، الإشكال الواحد أن هذا الفعل هو كالصندوق المقفل، لا نستطيع أن نفتحه إلا بمفتاح. ما هو مفتاح الدعاء؟ مفتاح الدعاء نزاهة اليد أيها الأحبة، نزاهة اليد. وهذا فعل آخر لا نستطيع أن نقوم بالفعل الأول وهو الدعاء إلا به. ولذلك ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليه أحد أصحابه عندما سأله كيف أكون مجاب الدعوة يا رسول الله، فماذا قال له؟ قال له: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. هذا هو المفتاح. فإذا كان مطعمك طيبا أخي الحبيب فاعلم أن أبواب السماء مفتحة إليك، والله جل جلاله لا يرد دعاء إليك ولا يرد كلمات تكلمت بها وناجلت بها ربك عليك. نعم أيها الأحبة، هذا هو المفتاح. ولذلك نقرأ أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين النووية: رب أشعة أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، يعني يدعو ليلا ونهارا يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. هذا هو المفتاح، وهذا هو العمل أيها الأحبة الكرام مع هذا الأمل الذي تكلمنا عنه. ولذلك قال الإمام ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال كما في مسند البزار وإسناد رجاله ثقات ورجاله رجال الصحيح، أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: من الإشراك بالله هو الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله يعني شخص يفعل جميع المعاصي ولا يحسن لله. من الإشراك بالله الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، فلا نيأس من رحمة الله أولا. فهذا هو الأمل وهذا هو العمل البسيط. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من مجابي الدعوة، وأن يجعلنا من الداعين إليه والرافعين أيادينا إليه حتى لا يردها خائبة. أقول قولي هذا، وادعوا لأولى القبلتين وثالث الحرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله يغفر لكم. الحمد لله مستحق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومؤسس عزنا ومجدنا وفخرنا محمدا عبده ورسوله. فيا أيها الراجون شفاعته أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. اللهم صل على نبينا محمد حتى ترضى، اللهم صل على نبينا محمد حتى يرضى. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مفقودا إلا أرجعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مديونا إلا دينه قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار، يا الله يا الله يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم حناليك بنا يا الله، حناليك بإسلامنا يا الله، حناليك بديننا يا الله، حناليك بعقيدتنا يا الله، حناليك بمقدساتك يا الله، حناليك بمقدساتنا يا الله. اللهم دمر من أراد أن يهدم المسجد الأقصى، اللهم دمر من أراد أن يهدم المسجد الأقصى، اللهم دمرهم شر تدميرا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونحورهم في كيدهم يا الله. اللهم إننا لا نتحمل أن نسمع هذا الخبر فلا نحرك ساكنا، اللهم فلا تسمعنا مثل هذه الأخبار، فلا تسمعنا مثل هذه الأخبار، وابعد شرورهم يا رب الأرض يا جبار يا أكرم الأكرمين يا الله. نحن المضطرون إليك يا الله، وسلاحنا الدعاء يا الله، وسلاحنا الدعاء يا الله، نتقرب إليك يا الله، نتقرب إليك يا الله، نتقرب إليك بالدعاء يا الله. لا تردنا خائبين يا الله، ولا تطرد محرومين يا الله. اللهم أنت إلهنا يا الله، اللهم إنا عبيدك يا الله، وبنو عبيدك يا الله، وبنو إمائك يا الله. نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وسائقنا ودليلنا إليك إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله. اللهم فرج هم المهمومين يا الله، من أهالي المعتقلين يا الله، ومن أهالي الشهداء يا الله، ومن أهالي المظلومين يا الله، يا أرحم الراحمين يا الله، يا ناصر المظلومين يا الله، يا ناصر المظلومين يا الله. اللهم يا رب الفقراء والأيتام والأرامل والمهجرين والمشردين يا الله، حناليك بهم يا الله، حناليك بهم يا الله، حناليك بهم يا الله. اللهم إنا دعوناك ولسنا أهلا للدعاء، ولكنك أهلا للإجابة والمغفرة، فاغفر لنا ذنوبنا يا الله، واستر عيوبنا يا الله، واغفر لنا عند العرض عليك يا الله، وبلغنا آمالنا على الوجه التي ترضيك عنا يا الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ولوالدينا ولكل من أنشأ هذا المكان ولكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا، ولمن أحبنا في الله وأحببنا، ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصينا، ولمشايخنا وعلمائنا يا الله، حيهم وميتهم، كبيرهم وصغيرهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.